أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم كلام للمحقق النائيني على الله مقامه الشريف، وخلاصته كما يظهر من كلماته بل صريحها، أي صريح كلماته، أن قاعدة الفراغ لا تجري، وكذا التجاوز، إلا إذا كان الشك متمحضا في الانطباق. فلو شك في الانطباق وشك معه في جهة أخرى، خارج عن الانطباق، فإن القاعدة لا تجري. ولذا فقد علل عدم جريان القاعدة في مورد صلى فيه المكلف إلى جهة من الجهات، ثم شك في أنها جهة القبلة أم لا، وكذا من اغتسل وفي إصبعه خاتم ثم شك بعد الفراغ في وصول الماء إلى ما تحت الخاتم، وناقشنا هذه الفكرة ولا نعيد، لكن هذا الكلام صار مبعثا لتلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه لتعديل ما أفاده أستاذه، لأنه غير مرضي عنده بصيغته. فأفاد رضوان الله عليه أن الشك في صحة العمل بعد أن كان هو الشك في التطبيق، فهنا يوجد قسمان: الأول أن يكون الشك راجعا إلى أمر اختياري للمكلف من ترك جزء أو شرط أو إيجاد مانع، ومثاله الشك بعد التجاوز أو الفراغ في ترك التكبيرة، في ترك قراءة، في ترك الركوع، في ترك السجود، فهنا تجري القاعدة: بلا ركعت بلا سجدت. وهذا الأمر على تقدير فعله والإتيان به هو فعل اختياري للمكلف. القسم الثاني أن يكون الشك راجعا إلى أمر غير اختياري له، ويعبر نص عبارتي تقرير ويعبر عنه بالشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة. شو يعني؟ يعني المكلف لا يشك في أي جهة من جهات فعله، هو يعرف ماذا فعل، هو يعرف أنه صلى إلى هذه الجهة، ويعرف عمله الذي جاء به من التكبيرة إلى التسليمة، ليس لديه شك فيما عمل هو. إذن من لماذا يصح يشك في الصحة والفساد؟ إنما يشك لجهة شكه الآن في أن الجهة التي صلى إليها هي القبلة أم ليست هي القبلة، هذا أمر خارج عن فعله، أمر غير اختياري له. والظاهر أن مراده تصير الجهة المذكورة هي القبلة خارج عن اختياره، دوره فيها العلم والجهل فقط، إما يعلم أنها القبلة أو يجهل أنها القبلة. شكه ليس في التوجه إليها، حتى نقول شكه فيما فعل بفعله الاختياري، شكه في التوجه نحو القبلة ناشئ من شكه في أن الجهة التي صلى إليها المحفوظة عنده أنها هي القبلة أو ليست هي القبلة، كون هذه الجهة هي القبلة هذا أمر لا ربط له باختياره. وهذا يعني بالدقة، انتبهوا لي إخواني، هذا يعني أنه يشك في توجه أمر المولى الواقع بالصلاة إلى القبلة بأنه منطبق على صلاته إلى الجهة التي صلى إليها، لكن الانطباق هذه المرة على تقدير كونها هي جهة القبلة، وعدم الانطباق على تقدير كونها غير جهة القبلة، ليس خاضعا لما يختاره، خاضع لعالم التكوين وكون هذه الجهة واقعة بينه وبين القبلة، بينه وبين الكعبة يعني، ولا نفس الجهة بتصير هي القبلة للبعيد. يقول السيد الخوئي: الميزان في جريان القاعدة من عدم جريانها أن يكون الشك ناشئا من جهة الشك في أنه أخل بأمر يرجع إلى اختياره على تقدير الفعل. أما لو رجع الشك إلى جهة غير اختيارية فلا، حتى لو عاد، انتبهوا لي، حتى لو عاد إلى جهة التطبيق. هذا فرق كلامي عن كلام المحقق النائيني بشكل واضح، لأن المحقق النائيني إذا تتذكر لما ذكر هالكلام أشكل عليه المحقق العراقي هناك برعاية جهة التطبيق، وإنه هذا الشك لا يمنع أنه شك في التطبيق. سيد الخوي جاء ليقول بأن القاعدة لا تجري في كل مورد يكون الشك فيه شكا في التطبيق، الشك في التطبيق أو الانطباق على قسمين، قسم يرجع اختياره إلى المكلف
فإذا شك في فعله الاختياري بعد الفراغ أو بعد التجاوز شرط القاعدة. بينما إذا شك من غير جهة فعله الاختياري، هو فعله الاختياري واضح لديه، وهو أنه توجه إلى هذه الجهة، غاية الأمر يشك أنها جهة القبلة الآن أو ليس جهة القبلة، فشكه لا يرجع إلى أمر جاء به، إلى صورة العمل التي جاء بها، ويحفظ صورة العمل ولا يشك أبدا. لكن هذا نسميه شك في الانطباق أو لا نسميه؟ بلى وألف بلى، لأنه حتى ينطبق الأمر المولوي على المأتي به خارجا لابد أن تكون الجهة التي صلى إليها جهة القبلة. لذلك شك في أن صلاتي كانت إلى جهة القبلة شك في انطباق المأمور به على المأتي به. فسبب الشك في الصحة والفساد ليس راجعا إلى أمر اختياري، راجع إلى أمر خارج عن اختيار المكلف، خاضع لعالم التكوين، وتغيير عالم التكوين بيد المولى وليس بيد المكلف، وليس بيد المولى بما هو شارع أيضا، بيد المولى بما هو مكون الأكوان، يعني مش بيد كل مولى كما هو واضح. هذه خلاصة ما يفيده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من هذه الجهة. وبيقول هذا الشيء له أمثلة عديدة، مثل واحد والله صلى توضأ وانتهى من وضوءه وشك في صحة الوضوء وفساده، أو صلى بهذا الوضوء فشك بصحة صلاته. من أي جهة؟ من جهة أن الماء ماء كان مضاف أم ماء مطلق. يقول انتبهوا، فرق بين محل كلامي وأن يعلم الإنسان جهة القبلة، طبعا هذا صار واضح من شرحي، ولكنه بعد الصلاة يشك إلى أنه صلى إلى جهتها أو إلى جهة أخرى، هون شك في عمله الاختياري. يعني إنسان بيعرف أن هذه الجهة هي جهة القبلة وهذه ليست جهة القبلة، وبعد الصلاة شك في أنه صلى إلى هذه الجهة أم إلى هذه الجهة، هذا راجع إلى فعله الاختياري. هنا تجري القاعدة قطعا. فهو في الخلاصة جعل الشك في التطبيق على قسمين، قسم يرجع إلى الإخلال بأمر اختياره بيد المكلف فتجري فيه القاعدة، وقسم اختياره لا يرجع إلى المكلف، هذا اللي سماه صورة العمل محفوظة، لكن الشك من جهة أمر خارج عن إرادة المكلف. قال قاعدة الفراغ والتجاوز لا تشمل، لا يوضح هو أكثر من هذا. طيب دليله على هذا الأمر ما هو؟ يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وهو يتكلم في المقام بأن دليله على هذا الأمر بحسب ظاهر كلامه، يعني هو أن لدينا مطلقات في باب القاعدة مثل كل ما شككت، ولدينا هو حين العمل أذكر، هذا يدلل على أن ذكره ونسيانه أو ذهوله دخيل في إتمام العمل أو عدم إتمام العمل، أن يرجع إلى أمر من فعله. هون بعد ما موضح السيد الخوئي، لكن نعلم نحن أنه هو يرى أن القاعدة أمام، هذا ثبت لدينا بشكل واضح. ثانيا يرى أن التعليل الوارد في ذيل إحدى الروايات هو حين العمل أذكر منه بعد ذلك أو حينما يشك، اعتبرها علة مش حكمة، فتكون حينئذ حاكمة على العموم، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، فيما كان راجعا إلى جهتي الأذكرية وعدم الأذكرية حين العمل. فإذا كانت الجهة خارج عن الأذكرية وعدم الأذكرية فلا وألف لا. الشيخ النائين يعتبر الأذكرية حكمة وليست علة، طبعا مع تصريحه هذا تقدم لا نعيد بأنها أمارة، وهذا لا يتناسب مع ذلك كما قلنا. والمحقق العراقي رأيت في كلماته نفس الكلام، هو الكلام. نحن أيضا سابقا ما عندنا كلام جديد هنا، ناقشنا يا إخوان، قلنا حتى لو لم نقل بأنها أمارة وهو كذلك، وقلنا بأنها أصل عملي، لكن لا نقول بأنها من قبيل الأصول العملية الساذجة البسيطة مثل أصالة البراءة المتمحضة في التعبد، بل هي أصل عملي حيثي كما كنا نعبر. فحتى لو كانت الأذكرية حكمة فغاية ما يعني كونها حكمة هو أن الأمر لا يدور مدارها بنحو الحيثية التقييدية. أما الموارد التي علمنا بانعزالها عن جهة الذكر والغفلة فهو لا يتناسب حتى مع كونها حكمة. هذا تكرار لأمر ذكرناه سابقا. إذا جئنا وطبقنا هذا الأمر هنا فنقول التحقيق أن يقال إن الإنسان تارة، انتبهوا لي، راعى القبلة قبل العمل وأخرى غفل عنها. إذا غفل تقدم الحديث وقلنا القاعدة لا تجري مع إحراز الغفلة، جيد. إذا راعى القبلة وعلم جهة القبلة إما وجدانا أو تعبدا، أو تعبدا بمعنى أن بينة دلته أو أمارة شرعية دلته، جهة القبور للمسلمين مثلا، وصلى والحال هذه، فلا إشكال ولا ريب أنه حين العمل أذكر وملتفت لوظيفته وصلى طبق وظيفته الفعلية، بعدما أنهى الصلاة شك. لماذا شك؟ شك إما أن كان لديه علم إجمالي فشك في أمارية النجم الذي اعتمد عليه مثلا، أو شك في الانطباق شهادة الأمارة على الواقع لأن الأمارة شك في صدقها، أو لأنه ظهر له أن أحد الشاهدين مبتلى بفسق لم يكن قد ظهر له قبل ذلك. طيب في جميع الحالات هذا الإنسان حين العمل أذكر، حين العمل منتبه، حين العمل مراعي القبلة، وانتهى من صلاته وشك بعد الانتهاء من الصلاة من العمل، هنا هل نقول بأن القاعدة لا تجري لإضافة شرط وقيد وهو أن يكون الأمر اختياري، أم نقول بأن القاعدة تجري؟ أقول يا إخوان لو كنا نحن والروايات التطبيقية اللي سألت عن التكبير وعن القراءة وعن الركوع وعن السجود والإمام يقول له بلا قرأت بلا ركعت بلا سجد، الإنصاف أن ما يذكره السيد الخوئي في محله نشك والحال هذه وشكنا ليس راجعا إلى أمر مرتبط باختيارنا بفعلنا، لأني مع علمي بأن اعتمدت على البينة الكذائية وتنبهت لمراعاة جهة القبلة وكل هذا، كون هذه الجهة اللي تصليت إليها هي القبلة أو ليست هي القبلة أمر خارج عن الاختيار. لكن مع وجود العموم القائل كل ما شككته، لا إشكال ولا ريب في أنه يشمل جميع حالات الشك التي تطرأ بعد الفراغ. وإذا اعتبرنا الفراغ والتجاوز واحد، بعد اعتبرناه عموم للكل، إذا اعتبرنا القاعدة قاعدة واحدة. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخواني، هو حين العمل أذكر أيضا محفوظ التعليل في مثله في مثاله، وعلى هذا الأساس يجب أن يقول السيد الخوي في مثل هذه الحالة بأن العمل بأن القاعدة تجري، لأنه حين العمل كان ملتفتا إلى جهة القبلة وقامت لديه حجة في الفعل قبل العمل وأثناء العمل أن هذه الجهة هي جهة القبلة، بينما بحسب كلامي الذي يذكره الآن هذا أمر خارج عن الاختيار، يجب أن لا تجري، لأنه جعل الميزان هو ما يرجع إلى اختيار المكلف يرجع إليه في رفعه، وما لا يرجع إلى اختيار المكلف في رفعه. وحيث إن الصحيح الاعتماد على العموم والاعتماد على التعليل أيضا ولو من باب الحكمة كما قلنا خلافا لما أفاده من كوني علة تامة، فلا إشكال ولا ريب في أنه في مثل هذه الصورة تجري. وبعبارة جامعة يا أخوان، إما الإنسان صلى إلى الجهة هذه اللي عم يحكي عنها السيد الخوئي بلا التفات، فنحن نقول بعدم جريان القاعدة فيها للغفلة في إحراز الغفلة حين العمل، وإما مع الالتفات حين العمل، وإما مع الالتفات حين العمل وشك في الصحة بعد العمل فالقاعدة أيضا تجري، وإن كان كون هذه الجهة هي القبلة ليس أمرا اختياريا. إذن القصة مش قصة محفوظية أو حفظ صورة العمل وعدم حفظ صورة العمل، هذا قد يستفاد من الروايات التطبيقية صحيح لا نحرز أوسع، لكن لما صار عندنا عموم كل ما شككته فعندنا دليل على الأوسع. ليش أنا بدي أقول بس في حالات عدم حفظ صورة العمل كل شك يرجع إلى الحكم بالصحة أو الفساد على العمل، مع انحفاظ الحكمة أو العلة بحسب كلامه هو حين العمل أذكر؟ قطعا كان أذكر حين العمل هذا الإنسان وكان منتبه. نعم للسيد الخوي أن يقول في مثل هذه الحالة هو حين العمل أذكر، هذا فيما يرتبط بالذكر وقلة الذكر، الذكر ثم النسيان، وهذا الفرع الذي تذكرونه ما له علاقة بهذه الجهة، له علاقة بانطباق المأمور به على المأتي به لجهة تكوينية خارجة عن فعل المكلف، فما له علاقة أذكر وأقل ذكر والحال هذه. نقول إذن في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة لا يأتي هذا التعليل، خير إن شاء الله أو الحكمة بناء لما ذهبنا إليه، إذا لا يأتي لا يوجد ما يمنع العموم من الشمول. بعبارة أخرى يصبح هذا الذيل هو حين العمل أذكار ناظر لبعض حالات الشك في الفراغ بناء على كونه على عدم كونه إلا تامة، وهي الحالات التي ترجع إلى الذكر والنسيان. أما أصل القاعدة وأنها لا تجري إلا في حالات الذكر والنسيان، من أين؟ من أين؟ نعم لا تجري في حالات العلم بالغفلة، لأن هذا يتنافى مع أصل التعليل، لكن أن لا يكون مورد شاملا لي أن لا يكون مورد شاملا لحالة الشك بعد الفراغ والتي لا ترجع إلى الذكر والنسيان، من أين؟ أول كلام نعم بدك دليل؟ إيه عندنا دليل وهو العموم كل ما شككت. روايات التطبيقية غاية ما تدل عليه هو موارد تطبيق فقط، مثل الروايات الفتوائية يعني، وقد عبر عنها في هنا من قبل بعض الأعلام بالروايات الفتوائية في مقابل روايات التعليم على ما هو شائع في تقسيمه للروايات. طيب على هذا الأساس يظهر بالدقة يا إخوان أننا لا نوافق على هذه النكتة التي تفرد بها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في المقام معقبا ولو لم يصرح على أستاذه النائيني والمحقق العراقي القائلين بأن مورد روايات الفراغ مطلق حالات التطبيق، فهو قسم حالات التطبيق إلى قسمين في الحقيقة. لكن توجد عبارة للسيد الخوي رضوان الله عليه في نفس هذا البحث، قال ومن القسم الأول. شو القسم الأول يا أخوان؟ القدر المتيقن من مجرى قاعدة الفراغ، يعني الأفعال الشك في الصحة والفساد الذي يرجع إلى فعل اختياري الذي تجري فيه قاعدة الفراغ ما لو صلى أحد بلا سورة مدة من عمره. صلى بلا سورة مدة من عمره وشك في صحتها من جهة الشك في أنه صلى بلا سورة تقليدا لمن أفتى بعدم وجوبها، أم صلى بلا تقليد؟ فإن صورة العمل وإن كانت محفوظة ظاهرا، لأن هذا ما بيشك شو عمل، واضح عندهم الذي عمله، إلا أن الشك راجع إلى أمر اختياري له وهو الاستناد إلى التقليد. ففي الحقيقة صورة العمل غير محفوظة، صورة العمل يعني مستند صورة العمل مقصود صار، لأن التقليد ما له علاقة بصورة العمل، صورة العمل هو عارفها ما هي. شو عم بيقول يعني السيد الخوي؟ عم بناء على الميزان الذي أعطاه من كون الأمر اختياري أو غير اختياري. عم بيقول هنا يرجع الأمر إلى شيء اختياري له، أن يقلد أو لا يقلد أمر اختياري للمكلف أو ليس أمر اختياري. أمر اختياري هذا إنسان شك في صحة عمله بعد فراغه منه، بعد سنين صلاها فاتحة بدون سورة، هذا بيصير مع إنسان عايش في المجتمعات البعيدة واختار أن يصلي، ما عنده لا مبلغون ولا هو من أهل كذا، تذكر وهو صغير أمه كانت تصلي بها الطريقة فأصل، ثم شك الآن أن تلك الفترة اللي صلى فيها كان معتمد على رسالة عملية حجة في حقه أو ما كان معتمد. عم بيقول السيد الخوي كأنه عم بيقول إجا الإشكال علي، ها، ويريد التخلص من هذا الإشكال، إنه أنا لما أعطيتكم ميزان الفعل الاختياري وغير الفعل الاختياري قلت بأن صورة العمل إذا كانت محفوظة والشك يرجع إلى غيرها لا تجري، وهذا يكون فيما لو كان ذلك الغير أم غير اختياري. الآن جبت لك حالة صورة العمل فيها محفوظة، ما عندي أي شك في صورة العمل، واضح عندي أني صليت هذه السنوات بدون سورة بعد الفاتحة، لكن شكي في الصحة والفساد أني كنت معتمد على حجة شرعية أنا عندما صليت بدون سورة، والله ما كنت معتمد على حجة شرعية. طبعا بناء على أن من لم يكن معتمدا على حجة شرعية صلاته فاسد، بناء على هذا عم نتكلم، مع أنه مع حالة الغفلة والذهول بعد العمل لا تعاد تشمل، ما عندنا مشكلة من حيث فقه الصلاة. إذا كان الأمر كذلك يقول السيد الخوئي قد يستشكل عليه، أن صورة العمل محفوظة، وعلى هذا لا تجري قاعدة الفراغ هنا. يقول لا، أنا أقول بجريان قاعدة الفراغ. ليش سيدنا؟ يقول لأن الشك هنا يرجع إلى أمر اختياري، وهو أنك قلدت أو لم تقلد، فهو يرجع إلى الشك في الانطباق على الحجة في حقي. يعني فتوى صاحب المدارك مثلا الذي لا يقول بوجوب الصورة، ها؟ سمع به هو أفتى بهذا، هذا موجود في المدارك بس فعليا في كتاب الفتوى إلا نفك. جيد، وعلى هذا الأساس يشك هو في استناد عمله بترك الصورة، لا يحرز أنه لم يقلد، يشك في استناد عمله في ترك الصورة إلى حجة. ولو كانت هذه الحجة حجة ظاهرية، بالعبارة أخرى يا أخوان جغيان القاعدة ما في فرق بين الحجة الظاهرية والواقعية، إذا انكشف الخلاف بصير بحث آخر، نروح على الإجزاء وعدم الإجزاء، ها؟ فماذا تقول؟ أفتنا مأجورا. يقول السيد الخوئي واضح عندي أن القاعدة تجري هنا، والسر هو هذا، والسر هو هذا، وهو أن عموم كلما شككت يشمله هو حين العمل أذكر في أن يراعي الحجج الشرعية منه الآن، والآن يشك بعد العمل بمدة. فتجري القاعدة بلا إشكال ولا ريب على رأيه الشريف. طيب نسأل السيد الخوئي سؤال، سيدنا أنت تنادي بأعلى صوتك مع بقية المحققين أن مورد جريان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هو موارد الشك في التطبيق، لا موارد الشك في وجود الأمر المولوي أو عدم وجوده. ولذا كلكم قلت وسيأتي، هذا هو الموقف القادم، بأن قاعدة الفراغ لا تجري في كل مورد عاد الشك فيه إلى الشك في الشبهة الحكمية، وأنت أيضا تقول بما هو أكثر من هذا سيدنا وربما غيرك أيضا، وهو أن القاعدة لا تجري كلما كان الشك في جهة راجعة إلى المولى، ولذلك إذا شكا وبعد الشك، وإذا صلى وبعد الصلاة شك في أنه صلى قبل الوقت أو بعد دخول الوقت، يقول هذا مو أمر راجع للمكلف، مع أن مراعاة الوقت بيد المكلف، قد يخطئ قد يصيب صحيح، بس أصل أن يراعي الوقت أمر اختياري له، قد يغفل عنه وقد يتنبه إليه، وقد يعلمه وقد يجهله جهلا مركبا، وقد يجهله جهلا بسيطا، وقد يشك، طبعا الشك داخل بالجهل البسيط. جيد، أنت تقول لي هذا سيدنا. طيب تعال إلى محل الكلام، كما تلحظ جهة اختياري وغير اختياري، مع أنه مش وارد بالروايات، إلا بالروايات التطبيقية يستظهر ضيقها لا منعها من التعميم. جيد، في جهة أخرى هنا صحيح ويشك في الاستناد إلى فتوى الفقيه، والاستناد وعدم الاستناد أمر اختياري، لكن السؤال هل روايات الفراغ والتجاوز تشمل كل أمر يرجع اختياره إلى المكلف؟ حتى لو كان هذا الذي يرجع اختياره إلى المكلف يفضي إلى عدم وجود أمر في حقه من قبل المولى، أعم من الواقع والظاهري، أو لا يفضي؟ أول الكلام أن قاعدة الفراغ والتجاوز رواياتها تشمل مثل هذه الحالة. شوفوا يا إخوان، دائما شك الإنسان بيكون بالفعل الخارجي، مرة يتمحض في أنه شك في الفعل الخارجي، ومرة يكون شكه في أن عمله صحيحا راجع إلى شبهة حكمية. هنا واضح جدا أنه إذا استند إلى فتوى الفقيه فلديه وظيفة ظاهرية، أمارة فتوى الفقيه في حق المكلف، فصلاته بحسب الفرض، أنا ما بحكي فقه لا، صحيحة. إذا ما استند إلى فتوى فقيه صلاته غير صحيحة، فهو يشك في توجه أمر مولوي ولو ظاهري له حينما صلى، أو عدم توجه أمر مولوي له حينما صلى. مش هذه حقيقة الشك يا أخوان؟ الآن هذه هي حقيقة الشك في المقام. سيد الخوي رضوان الله عليه أخذ جهة الفعل الاختياري ومشى وكأنه لا توجد جهة أخرى في المقام، وهذا لا يجتمع مع قوله بأن القاعدة متمحضة في الشبهات الموضوعية في موارد الشك في الانطباق والتطبيق. شك الآن في صحة عملي أو عدم صحته راجع إلى شكي في أن استندت إلى أمر مولوي ولو ظاهري بتبسط فتوى الفقيه أو لم أستند، وهذا يؤدي إلى الشك في وجود أمر فعلي في حقي، لأن الأمر الواقعي مش معلوم إلي في صورة واجبة ولا ما في صورة واجبة، والأمر الظاهري مختلف باختلاف آراء الفقهاء، لازم استند إلى فتوى فقيه حتى يصبح الأمر الظاهري حجة في حقي، حتى يكون عندي أمر ظاهري استند إليه. فإذا شككت في تقليدي شككت في وجود أمر في حقي، فلا يرجع إلى جهة الشك في التطبيق. أنا لو كنت أعلم شو هو الأمر الواقعي أو شو هو الأمر الظاهري ما كنت بشك، كنت بعرف إذا صلاتي مصداقة أو ليست مصداقة، لأن صورة العمل محفوظة. إذن لا جميع حالات رجوع الشك إلى جهة غير اختيارية يخرجه عن قاعدة الفراغ، ولا جميع الحالات الراجعة إلى جهة اختيارية تدخله، فالميزان الذي ذكره السيد الخوي غير مضطرد وغير منعكس، وهو من متفرداتها، ما رأيت في كلام آخر هذا الميزان. هذا تمام الكلام في الموقف 12 كان، ها هيك بتذكر سمعت 13 ولا 12 حدا بتذكر. الموقف 13 ايه كان 12 الان 13 ايه. الموقف 13 هو ان القاعده هل تجري او القاعدتين يعني هل تجري او تجريان إذا كان الشك راجعا إلى أمر يرتبط بالمولى لا بالعبد لا بالمكلف أم لا. إسه هذا قد تعنونوه بجريان القاعدتين في الشبهة الحكمية عندما يكون الشك في الشبهة الحكمية، وقد تعنونوه بها العنوان العام، أنا أختار العنوان العام لأنه بالدقة مش كل موارد الشك بالدقة شبهة حكمية. يأتي والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.